برنامج، وذلك في الساعة 2:22 بعد منتصف الليل. برنامج أرض المقاومة يأتيكم في الساعة 2:34 طبعا بعد منتصف الليل، وفي الساعة 3:07 موعدنا وموعدكم مع تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تأتيكم صفحة جديدة منها، وذلك في الساعة 3:37 بعد منتصف الليل. نستمع إلى برنامج الواحة الأدبية في الساعة 3:45 بعد منتصف الليل. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:52 بعد منتصف الليل. أما في الساعة 4:20 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. أحبتي، بعد الأذان والابتهال وفي الساعة 4:32 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
مستمعينا الأعزاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم تلاوة معطرة بعطر الكلام الإلهي المجيد بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش، حيث يبدأ تلاوته المباركة من بداية سورة البلد حتى نهاية الآية 18 منها، وكذلك يتلو من بداية سورة العلق حتى نهاية الآية 5 من السورة نفسها. نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلقنا الإنسان كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد، شد رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارة، عن حيرة القلوب قد أغنانا،
الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الكرام، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي، وبعد ذلك يدخل في فصل جديد عنوانه أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بشكل مختصر، لو أردنا بيان هدف الإمام الحسين ينبغي أن نقول التالي: إن هدف ذلك العظيم كان عبارة عن أداء واجب عظيم من واجبات الدين لم يؤده أحد قبله، لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أمير المؤمنين عليه السلام، ولا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. واجب يحتل مكانا هاما في البناء العام للنظام الفكري والقيمي والعملي للإسلام. ورغم أن هذا الواجب مهم وأساس، فلماذا لم يؤدى حتى عهد الإمام الحسين عليه السلام؟ كان يجب على الإمام عليه السلام القيام بهذا الواجب ليكون درسا على مر التاريخ، مثلما أن تأسيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحكومة الإسلامية أصبح درسا على مر تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله درسا على مر تاريخ المسلمين وتاريخ البشرية إلى الأبد، كان ينبغي أن يؤدي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درسا عمليا للمسلمين وعلى مر التاريخ. وأما أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي قام بهذا الواجب، فلأن أرضية هذا العمل قد مهدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فلو لم تمهد هذه الأرضية في زمن الإمام الحسين كأن مهدت، وعلى سبيل المثال في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام لقام الإمام علي الهادي عليه السلام بهذا الواجب، ولصار هو ذبيح الإسلام العظيم. ولو صادف أن حدث ذلك في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أو في زمن الإمام الصادق عليه السلام لكان على أحدهما أن يعمل به، لكن لم يحدث ذلك في زمن الأئمة حتى عصر الغيبة إلا في عصر الإمام الحسين عليه السلام، إذن كان الهدف أداء هذا الواجب، وعندها تكون نتيجة أداء الواجب أحد الأمرين، إما الوصول إلى الحكم والسلطة، والإمام الحسين عليه السلام مستعد لذلك ليعود المجتمع كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، وإما الوصول إلى الشهادة وهو عليه السلام مستعد لها أيضا، فإن الله قد خلق الحسين والأئمة بحيث يتحملون مثل هذه الشهادة لمثل هذا الأمر، وقد تحمل الإمام الحسين عليه السلام ذلك. إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا أي نبي، عندما بعث أتى بمجموعة من الأحكام، بعضها فردي من أجل إصلاح الفرد، وبعضها اجتماعي من أجل بناء المجتمعات البشرية وإدارة الحياة البشرية. هذه المجموعة من الأحكام يقال لها النظام الإسلامي. لقد نزل الإسلام على القلب المقدس للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بالصلاة والصوم والزكاة والإنفاقات والحج والأحكام الأسرية والعلاقات الفردية، ثم جاء بالجهاد في سبيل الله وإقامة الحكومة والاقتصاد الإسلامي. وعلاقة الحاكم بالرعية ووظائف الرعية تجاه الحكومة، هذه المجموعة من الأحكام عرضها الإسلام على البشر، وبينها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. ولم يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يسعد الإنسان والمجتمع الإنساني فحسب، بل طبقه وعمل به. فقد أقام الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وطبق الاقتصاد الإسلامي، فأقيم الجهاد واستحصلت الزكاة، فشيد نظاما إسلاميا، وأصبح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته من بعده مهندس النظام وقائد هذا القطار في هذا الخط. كان الطريق واضحا وبينا، فوجب على الفرد وعلى المجتمع الإسلامي أن يسير في هذا الطريق وعلى هذا النهج، فإن كان كذلك بلغ الناس الكمال وأصبحوا صالحين كالملائكة. ولازال الظلم والشر والفساد والفرقة والفقر والجهل من بين الناس، ووصلوا إلى السعادة الكاملة ليصبحوا عباد الله الكمل. لقد جاء الإسلام بهذا النظام بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وطبق في مجتمع ذلك اليوم. فأين حدث ذلك؟ في بقعة تسمى المدينة، واتسع بعد ذلك ليشمل مكة وما حولها. وهنا يطرح سؤال، وهو: ما هو التكليف لو أنه جاءت يد أو حادثة وأخرجت هذا القطار الذي وضعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه السكة؟ ما هو التكليف لو انحرف المجتمع الإسلامي وبلغ الانحراف درجة بحيث خيف من انحراف أصل الإسلام؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع حلقة هذا اليوم هو الحلم والغضب، فتابعونا.
Thank you.
أعزائنا المستمعين، حياتنا مسرح كبير يمتزج فيها الحزن والفرح، ألم الهزيمة ونشوة النصر، الحب والبغض، الحقد والتسامح، الحلم والغضب، الشباب والشيخوخة، الصحة والمرض. وحياتنا تبدو كفصول ومشاهد في هذه المسرحية الهزلية والجادة في آن واحد، تؤدى فيها مختلف الأدوار وكل يعمل حسب رغباته، وأخيرا تنتهي المسرحية وكأنها حلم، والإنسان في حياته يواجه مختلف الظروف والأحوال ويجد أن ساعات السرور والبهجة تختلط مع دقائق الحزن فتؤثر في مسيرة الإنسان وصفائه، مما يسبب له الغضب والانفعال والخروج عن المألوف وعن المبادئ والقيم الأخلاقية.
عزيزي المستمع، الإنسان مهما واجه ظروفا فإنه قادر على ضبط نفسه، خاصة لو تدرب على مواجهة الشدائد بقوة الإرادة، وإذا تدرب على الحلم والصبر. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تكن حليما فتحلم، إن المؤمن كالجبل لا تحركه العواصف ولا تنال منه الأعاصير. فإذا واجه في حياته أمرا غير متوقع يجتهد في ضبط نفسه، فلا يخرج عن طوره ولا يترك العنان للسانه أو يده كي يعبر بهما عن انفعاله وغضبه.
ومما يساعد على تجنب الغضب أيضا هو التواضع، فالإنسان المتكبر يغضب ويثور من أقل كلمة تدخشه أو فعل يصدر تجاهه، حيث يعتبر ذلك إهانة شديدة له، ويرى أنه لا بد أن يغضب كي يرد لنفسه اعتبارها وكرامتها حتى يعرف الناس من هو. وهذا المفهوم عن الذات وعن الكرامة هو الذي يؤدي إلى سرعة الانفعال وتأجيج نيران الغضب والحقد، وهو الذي يسلب الراحة والطمأنينة عن النفس، ويؤدي إلى سوء التعامل مع الآخرين، ويؤدي إلى التعاسة.
إذن تواضع الإنسان في تقدير قواه يكون مبعث هناء، والمرء الذي يتواضع في تقدير نفسه لا يثور لأتفه الأسباب، ويجد النجاح في حياته مفاجأة تلذ له، إذ يربح الحياة ويتمتع بعافية الروح وهناء العيش وراحة النفس.
عزيزي المستمع، القضب سببه أن الإنسان يعتقد أن أخطاء الآخرين أو إساءتهم موجهة شخصيا له بالذات وللنيل من كرامته، في حين أن الخطأ من طبيعة البشر بسبب الظروف. والإنسان الغاضب هو نفسه يقع في أخطاء قد لا يشعر بها. ينبغي ألا ننسى أننا ومن حولنا بشر نتغير في النظرة والسلوك مع تغير الظروف ومع مرور الزمن، والشخص المسامح يستطيع أن يسيطر على ظروف الحياة كلها، لأن قوة الإرادة وصفة الحلم والعفو لديه أقوى من الظرف الاجتماعي الذي يحيط به.
مستمعنا الكرام، مما يبعد الغضب عن الإنسان ويجعله حليما صبورا هو التواضع لله تعالى، والتواضع لخلق الله، والتحلي بصفة الحلم أو العفو عن الآخرين. المتواضع لا يثور لأتفه الأسباب، ولا يثير زوبعة لأقل إساءة أو كلمة تمسه، بل يتصف بالعفو والحلم والصبر. أما التكبر فهو الذي يؤدي إلى الغضب، من وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على خلق الله وكن متواضعا. الحلم سيد الأخلاق، وأهل البيت الأطهار عليهم السلام كانوا يحلمون عن إساءات الآخرين حتى إن أعداءهم أصبحوا يحبونهم.
في يوم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في شعب أبي طالب، فشاهدته امرأة كبيرة السن تحمل شيئا ولم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت: يا عبد الله احمل عني هذا. فساعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمل متاعها، فقالت له: لا أملك ما أرد جميلك وإحسانك، ولكن أنصحك لوجه الله. قال صلى الله عليه وآله: هاتي ما عندك. قالت: ظهر رجل في قريش أفسد شبابنا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا، يقول إنه رسول الله فلا تصدقه ولا تؤمن به. تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: لماذا تبسمت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا هو يا أمة الله. قالت: أنت هو؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
أحبان المستمعين، إن حلم الرسول صلى الله عليه وآله عن إساءات الآخرين جعل الكثير من الناس يؤمنون برسالة الإسلام ويدافعون عنه. الحلم هو العفو عن الآخرين، هو الصبر على المكاره، هو تحمل الأذى في سبيل الآخرين. الحلم يجعل الإنسان يسعد أهله وأسرته وعائلته وأصدقائه، ويسعد ذاته إذ يبتعد عن نار الغضب التي تحرق الأخضر واليابس.
عزيزي المستمع، من أجل حياتك كن حليما صبورا وسامح الآخرين واعف عنهم وعامل الناس بالحسنى لتتمتع بصحة النفس وهناء العيش وطول العمر.
إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج من أجل حياتك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
دمتم بألف خير وفي أمان الله.
تنشر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الهجوم التركي الصهيوني على سوريا، الدلائل والتوقيت محور حديثنا في هذا اللقاء. لا تزال سوريا محط أنظار تركيا التي تسعى بمعية كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى النيل منها، فالعدوان التركي الإسرائيلي المزدوج على سوريا يتم بالتنسيق بينهما ولمحاولة استغلال انشغال روسيا في الحرب مع أوكرانيا. وما لا شك فيه أن التقاطعات بين الكيان الإسرائيلي وتركيا ليست فقط تجاه سوريا، بل في العديد من القضايا المشتركة، ويعود تاريخ العلاقات بينهما إلى فترة قيام هذا الكيان عام 1948، حيث كان هناك لقاءات سرية وتنسيق عسكري وأمني بينهما، كما أن التهديدات التركية بإرجاع أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري في المخيمات التركية إلى الأراضي السورية يشكل ضربة أقوى من الهجمات الجوية والبرية، ما يعني أن المسار العسكري الإسرائيلي تجاه سوريا لا يختلف عن مسارات الرئيس التركي أردوغان تجاه سوريا. المراقبون يرون أن التزامن بين العدوان التركي على سوريا والحديث عن إنشاء مدن جديدة ضمن الأراضي السورية بحجة إيواء النازحين السوريين إلى تركيا واستمرار القصف الصاروخي الإسرائيلي على سوريا هو دليل على التنسيق بين الكيان الإسرائيلي وتركيا، ويكشف أيضا بأن خطورة تركيا على سوريا أكثر من خطورة الكيان الإسرائيلي، حيث إن الكيان الإسرائيلي عدو ويتم محاربته، وهناك علم بذلك ومعرفة بأطماعه وأهدافه، لكن تركيا تعتبر نفسها دولة إسلامية وأنها تقف مع القضية الفلسطينية. وهذا بحد ذاته يؤكد زيف الادعاءات التركية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية بدليل استمرار الزيارات للمسؤولين الإسرائيليين إلى تركيا ولقائهم بأردوغان الذي يتحدث زيفا عن القدس وفلسطين المحتلة وقضية اللاجئين. لذلك فإن أردوغان أخطر خاصة فيما يمليه الآن بمحاولته إنشاء منطقة عازلة آمنة في الشمال السوري وتقسيم الأراضي السورية. واللافت هو أن هذا العدوان يعتبر محاولة لاستغلال الانشغال الروسي في الحرب على أوكرانيا ويؤكد أو في الحرب مع أوكرانيا ويؤكد بمجمله على أن المنطقة كلها قادمة على تغييرات شاملة وقريبة. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن إنشاء مثل هذه المنطقة التي تخطط تركيا لإيجادها لا يهدف إطلاقا إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، بل الهدف الأساسي منه هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تحت مسمى المنطقة الآمنة المزعومة، وتساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري. وهذا ما دفع بالخارجية السورية إلى التقدم، ومن خلال بيان لها بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة والوقوف بوجه الأطماع التركية.
عنا رجال تهز جبال تحمل أرض بعينيها لو بدها
للنجم طال طال النجم بإيديها أرض اللي بتنبت أبطال عمر بتبقى منصاني بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني
العرب اللي بتنبت أبطال العمر بتبقى منصاني بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي معنا من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله. حياكم الله دكتور. ما هو بنظركم برأيكم الهدف من التحركات الإسرائيلية التركية المتزامنة ضد سوريا في هذه المرحلة؟
هذا الأمر الطبيعي للأحلام الأردوغانية السلطانية التي يحلم من خلالها بأن يستولي على الشريط الحدودي في سوريا إن لم يتمدد أيضا أكثر من ذلك. وإسرائيل من يعني مصالحها أيضا أن يقوم أردوغان باحتلال أي رقعة من أرض سوريا لكي لا تبقى الوحيدة المحتلة لأراضي سوريا. إذن هناك مصالح مشتركة في هذه المسألة، ولكن كل هذه الأمور يعني لن يفوز بها لا أردوغان ولا إسرائيل، لأن المسألة ليس كما يفكرون تماما ولا كما يتصورون. بكل الأحوال أردوغان ها هو أردوغان الذي لا يرعى عهدا ولا وليس له شيء يعني من الثقة لا في المجتمع الدولي ولا في المجتمع الإقليمي. بكل حال سوريا ستتخذ الخطوات المناسبة لها لكي تحمي أرضها وسيادتها عليها.
طيب لماذا يتم انتخاب التصعيد في هذه المرحلة بالذات؟ هل يرتبط بشكل أو بآخر بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ربما بمعنى يعني استغلال هذا الظرف؟
هذا صحيح من ناحية أنهم هم يحاولون أن يستغلوا الوضع وروسيا مشغولة بأوكرانيا، ومن الناحية الثانية هي وسائل الضغط على سوريا، لأن أستانا من المزمع أن تعقد، واللجنة أيضا في 28 هذا الشهر ربما تعقد لجنة دستورية أيضا. هي وسيلة تماما لكي تخضع سوريا للإرادة للإرادة الغربية المتصاعنة فيما يعني فرض الحل السياسي.
نعم دكتور فايز. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فايز، نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. طيب حتى يعود إلينا الدكتور فايز عز الدين، نتابع من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. من أهم الدلائل الهجوم التركي الصهيوني المتكرر على سوريا في هذه الآونة بالذات، أولا أن الكيان الصهيوني يخشى من تنامي قدرات سوريا بفعل الدعم الإيراني المستمر لتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية. ثانيا استغلالا للحرب بين روسيا وأوكرانيا وخروج بعض القطع البحرية الروسية من سوريا. ثالثا الهجوم التركي على بعض المناطق في سوريا يأتي في إطار الخدمات التركية لدول الاستكبار والكيان الصهيوني. وفي جميع الأحوال فإن الهجوم التركي والصهيوني لا يمكن أن يعيق تقدم سوريا في الصناعات العسكرية الدفاعية المتنوعة نظرا لوقوف إيران إلى جانبها وكذلك محور المقاومة الظافر. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وطبعا أيضا كتب لنا ندين بشدة حادثة اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني والذي أدى إلى استشهاده، ونبعث بأحر تعازينا لأسرته الكريمة والقيادة والشعب الإيراني بهذا المصاب. أما شهيد صياد خدائي فقد شرفه الله تعالى بهذا الوسام العظيم رحمة الله عليه. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وإن شاء الله نقرأ المزيد من هذه المشاركات في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود لكم بعد قليل.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى. ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة. همي وبأسرى رح نحميها الدار، ورجالك بشار رح يحموها الدار. ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر. قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والإعلام المخضرم. السيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، أهلا بكم.
الله يسلمك.
ولمسامعكم.
حياكم الله. سيد مصدق بور، نتحدث عن الهجوم التركي الصهيوني على سوريا، دلائل وتوقيت. برأيكم يعني ما الهدف من التحركات الإسرائيلية التركية المتزامنة على سوريا في هذه المرحلة؟
طبعا الأهداف واضحة، يعني هناك أهداف منذ البداية كانت معلومة وموضوع الاحتلال، وتحت طائرة هذا الاحتلال يعني يسقط نظام حر في سوريا، وبالتالي أيضا لهذا الهدف امتدادات أخرى، يعني امتدادات إقليمية أيضا فيما يتعلق بمحور المقاومة، يعني تضيف محور المقاومة باعتبار أن سوريا تشكل حلقة ذهبية من محور المقاومة. ولكن إذا أردنا ننظر إلى الأهداف يعني قريبة، الأهداف المتزامنة حاليا، يعني أنقرة حاليا تسعى العمل يعني عبر عدة خطوط، يعني هنا موضوع الهجوم كما تفضلتم، أيضا هي تسعى لتوظيف النازحين السوريين الموجودين لديها يعني في كورقة رابحة يعني في الانتخابات المقبلة، باعتبار يعني كل ما كانت الأمور متوترة أو لا النازحين يعني ما سيظلون في سوريا ويزداد عددهم، وبالتالي يعني تركيا تريد أن توظف هذه الورقة وما إلى ذلك. على حال هي في نفس الوقت يعني هي تستفيد أو تراهن يعني على انشغال روسيا حاليا في أوكرانيا كي تقوم بالتنفيذ يعني الخطة الأمريكية الموجودة في سوريا. بالتالي يعني هم يظنون أن الروس يعني حاليا مشغلين في حرب أوكرانيا وسحبوا بعض قطاعاتهم من هناك وسلموها إلى القوى المقاومة التي تقاتل اليوم من الجيش السوري والقوات السورية قوات من بقية محاور المقاومة.
نعم.
وبالتالي هم يراهنون يعني على هذا الوضع ويحاولون، يعني هناك مؤامرة يعني على بعد إعلان روسيا بأنها سحبت بعض وحداتها. لاحظنا كانت هناك مؤامرات عديدة حتى من جانب الأردن، يعني هناك اعتراضات وكأنهم يعني أخذوا إلى محون يعني بوجود حتى يستهدف أراضيهم جرى ذلك، وأيضا الجانب الأمريكي تحجز بذلك واستمر في احتلال لسوريا، والأتراك أيضا يحاولون خلال هذه الأوراق أن يلعبوا. على حال هناك أهداف متعددة، ولكن الهدف الأساسي يعني هم يريدون البقاء يعني في سوريا واحتلال هذا البلد، لأن خطتهم لم تستكمل وهناك مقاومة شرسة من قبل محور المقاومة أمامهم، وبالتالي لم يحققوا لحد الآن الأهداف التي كانوا يتوخونها، ويريدون أن يجربوا حظهم التعيش يعني من جديد وما يستطيعون أن يحققوا إنجازا ما.
نعم. طيب، هنا يعني السؤال الذي يطرح ربما من قبل البعض بأنه لماذا يتم اختيار التصعيد في هذه المرحلة؟ هل يستغل هؤلاء انشغال روسيا مثلا في أوكرانيا أم ماذا؟
طبعا يعني هم كما قلت يعني هم يستغلون، يعني هم يشعرون بأن روسيا ربما سحبت نفسها وقوتها لم تعد فاعلة في سوريا بتلك الدرجة والحدية السابقة، ولكن هم يخطئون لأن التكنولوجيات الروسية الموجودة والصواريخ هناك، يعني ضباط سوريين هم تلقوا تعليمات، وبالتالي الفارق ربما سيذهب عدد من الروس خبراء الروس ويحل محلهم خبراء سوريين أو خبراء من محور المقاومة، وبالتالي هذا سوف لن يغير. على حال هناك يعني
هل كلامك دكتور سيد مصدق بور، عذرا، هل كلامك يعني أن سوريا مثلا يعني بشكل أو بآخر فقدت الدعم الروسي، فقدت الغطاء الروسي، فقدت القوى الروسية؟
كلا، يعني هذا شيء غير صحيح، يعني أساسا يعني لديهم سوء فهم لحقيقة يعني انسحاب الروس من سوريا، يعني هذا لا يعني أن روسيا قد تخلتهم، يعرفون جيدا كما قلت يعني التكنولوجيات السحية الروسية الأسلحة الاستراتيجية الروسية ما زالت في مكانها، يعني وما تم سحبه يعني مجرد بعض القطاعات المشاة وبعض الجنود وبعض يعني القوات المقاتلة. روسيا تشعر بأنها حاليا بحاجة إليهم. على حال روسيا إن حاربت يعني في أوكرانيا وحاربت في سوريا هدف واحد، يعني محاربة الإمبريالية، الأمريكيين موجودين هناك على جبهة أوكرانيا وأيضا موجودين على جبهة سوريا، وبالتالي يعني ليس هناك أي فارق، يعني هناك معركة. على حال هذا شيء غير وارد، يعني كما قلت يعني هناك مؤامرة تقريبا يعني حاليا يعني صفقة في الواقع نستطيع أن نسميها صفقة تعاملية يعني بين تركيا وبين أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، يعني باستفادة من انشغال روسيا في معركة أوكرانيا. يعني الأتراك يعني يريدون، أولا هناك أخطاء كثيرة، أخطاء سياسية عسكرية تكبوها موجودة كثيرة، وبالتالي يريدون أن يصححوا يعني هذه الأخطاء حسب ما يعرفون، يعني وبالتالي يعني الجانب الروسي الجانب التركي معروف بمراوغاته وبتذبذبه في اتخاذ القرارات. على حال مؤامرة وليس أكثر من شيء، ولكن أنا أعتقد يعني المحور المقاومة بخير وبسلام وهي قادرة على الدفاع عن نفسها وعن وجودها وعن التربة السورية.
طيب، ما تأثيرات الخطة التركية بإرجاع مليون لاجئ سوري إلى الأراضي السورية؟
طبعا هذا حديث، هذا كلام يعني هذه ذريعة، يعني هم أساسا يعني عندما يقومون بأي عدوان وأي انتهاك يعني السيادة السورية يحاولون أن يدفقوا، يحاولون أن يطرحوا تبريرات يريدون يعني أن يبرروا أو يطرحوا يعني شرعية على تحركهم غير مشروع. يعني هم يلعبون بالورقة ورقة المهاجرين، يعني بهذه الورقة هم يلعبون اللاجئين السوريين، بالتالي يعني هم يريدون أن يقودوا المجتمع الدولي بأنهم يعملون من أجل الإنسانية ومن أجل وضع النهاية لمعاناة هؤلاء النازحين هؤلاء اللاجئين. شايفين عندما ننظر إلى الحقيقة يعني هؤلاء اللاجئين هم هربوا من هذا الجحيم ومن هذه الحرب التي تدور في مناطقهم، مناطقهم محتلة أمريكيا، محتلة من قبل تركيا، محتلة من قبل العصابات الإرهابية التي تعمل لصالح تركيا ولصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهم السبب، يعني السبب في كل هذا الشر الذي يحل اليوم بالشعب السوري. وبالتالي ليس أمام هذا الشعب يعني إما أن يدخل إلى بقية المناطق السورية وما يخرج يعني من الحدود السورية. في داخل سوريا للأسف يعني الوضع الاقتصادي ليس على ما يرام، وسوريا تواجه يعني هذه الحزمة الشرسة وهذا الحصار الجائر وهذه المغامرات وما إلى ذلك، وبالتالي ربما اللاجئ يعني لا يشعر يعني بالمزيد من الراحة، على حال يفكر يعني يذهب إلى تركيا لأنه يحصل على وعود من تركيا لأنه يستطيع أن يذهب من هناك إلى أوروبا وإلى دولة أكثر هدوءا، لكن الساد كان كتونة بهم يعني يضعونهم هناك وإما يساومون عليهم مع الأوروبيين مصالح سياسية ولأغراض سياسية وإما
طيب الآن يعني سوريا نعم سيد مصدقبور، سيد مصدقبور سوريا الآن عذرا على قطع كلامك، لكن سوريا طالبت الآن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مجددا طبعا بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية، وهل يستلزم مجلس الأمن أو سيلتزم مجلس الأمن ويستجيب للطلب السوري، وبالتالي يعني المجتمع الدولي ما الذي يمكن أن يفعله في مقابل هذا التصعيد ضد سوريا؟